إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإنه مما يمتن به المولى عز وجل على الإنسان أن ييسر له طرق الخير، فأحمد الله العلي الكبير أن يسر لي الوقوف على هذا المخطوط الذي يقع في 9 ورقات، والذي كتب بخط جيد ومقروء، وقد وجدت عليه بعض التصويبات قراءة على الناظم وسماعات، وجدته ضمن مجموعة أخرى من المخطوطات التي قام بتصويرها ونشرها بين طلاب العلم بعض الإخوة المحبين لنشر العلم، فجزاهم الله خيرا. كان هذا المخطوط هو أول ما لفت نظري من بين هذه المجموعة الكبيرة التي وقفت عليها، فأخذت في قراءته فألفيته رائعة من روائع السلف ينم على غزارة علم ناظمها، فاستعنت بالله عز وجل متطفلا على موائد المحققين، وأخذت في بذل الوسع لتحقيقه والتعليق عليه لإخراجه في أفضل صورة أستطيعها، فلله الفضل والمنة. سبب اختيار هذا المخطوط: أولا تعلقه بأشرف العلوم وهو علم العقيدة، ثانيا تضمين الناظم فيه لبعض القضايا الفقهية الهامة كبيان تحريم المسكرات والمعازف والغناء وربا الفضل والحيل المذمومة، وبذلك تحققت فيه شمولية وتنوع المادة. أيضا من أسباب اختياري لهذا المخطوط اشتماله على بيان عقيدة السلف والرد على المخالفين وبيان زيف منهجهم، وذلك بأسلوب رائع وحجة قوية. أيضا وجدت فيه تعريف للناس بهذا العلم الجهبذ، فإن مؤلف هذه المنظومة مع كثرة تصانيفه وسلامة منهجه ومع ثناء العلماء عليه، إلا أنه لم يطبع له سوى نظم الحمية الإسلامية للانتصار لمذهب ابن تيمية، وهو غير منتشر. عملي في دراسة هذا المخطوط: أولا قمت بنسخه وتصحيحه، ثانيا قمت بإثبات ما وجدته من تصويبات على هامش المخطوط، وأشرت في هامش التحقيق إلى الفروق بين الأصل والتصويب. قمت أيضا بوضع بعض العناوين وتقاسيم للمنظومة لتقريبها للقارئ وتيسيرا للإفادة منها. قمت بضبط وشكل ألفاظه مع ترقيم الأبيات ليسهل تناولها على القارئ. علقت عليها ووضحت ما أشكل أو استغلق من ألفاظها، وذلك باتباع ما يلي: أولا ذكر الأدلة الشرعية التي تعضد ما ذهب إليه الناظم. ثانيا تحرير معتقد أهل السنة والجماعة في المسائل المذكورة أو المشار إليها في هذا النظم، مع ذكر ضرر وفوائد لأهل العلم متعلقة بعلم العقيدة. قمت بشرح غريب الألفاظ بالرجوع إلى كتب المعاجم والغريب. قمت بتقريب المعنى الذي يقصده الناظم فيما أشكل من أبيات مع البعد عن التكلف والغلو. قمت بالتعليق على ما يظهر أن الناظم قد جانبه فيه الصواب مع محاولة تحميل كلامه رحمه الله على أفضل محامله، على أن يكون ذلك مدعوما بالأدلة الشرعية ومشفوعا بكلام أهل العلم. راعيت في كل ذلك وأثناء كتابتي للتعليقات عدم الإسهاب الممل وعدم التعليق إلا عند الحاجة، حتى لا يطول الكتاب بما لا فائدة فيه أو بما يستغنى عنه. قمت بعمل ترجمة للمؤلف رحمه الله وقمت بإعداد بعض الفهارس لموضوعات ومسائل المنظومة والفوائد الموجودة في أثناء التعليق. اسم المنظومة هو نهج الرشاد في نظم الاعتقاد كما هو مذكور على طرتها، وأيضا قال الناظم في آخرها: وسميتها نهج الرشاد لكونها تفوق بنظم الاعتقاد على الدر. بالإضافة إلى أن كل من ذكر هذه المنظومة ممن ترجم للناظم فقد سماها بهذا الاسم. الناظم هو جمال الدين أبو المظفر يوسف ابن محمد ابن مسعود ابن محمد ابن علي ابن إبراهيم العبادي، هكذا بالتخفيف العبادي، ثم العقيلي السرمري نزيل دمشق. ولد رحمه الله كما وجد بخطه في 17 من رجب من سنة 96 و600 بسر من رأى، سر من رأى هي مدينة سامراء. الحموي في معجم البلدان يقول: سامراء لغة في سر من رأى. هذه مدينة كانت بين بغداد وتكريت على شرقي دجلة. هذه المدينة قد أصابها الخراب والدمار. يوجد بهذه المدينة السرداب المعروف، هذا السرداب تزعم الشيعة أن مهديهم يخرج منه. ذكر محمد بن أحمد البشاري نكتة حسنة في اسم هذه البلدة سامراء، قال: لما عمرت سامراء وكملت واتسق خيرها واحتفلت سميت سرور من رأى، ثم اختصرت فقيل سر من رأى، فلما خربت واستوحشت سميت ساء من رأى، ثم اختصرت فقيل سامراء. هذه بلدة الشيخ. بدأ الشيخ في طلبه للعلم بحفظ للقرآن الكريم في صباه، أخذ العلم عن الأئمة من شيوخ العراق كالصفي عبد المؤمن ابن عبد الواحد وأبي الثناء محمد ابن علي الدقوقي، ورحل إلى دمشق، فسمع من أصحاب عبد الدائم وجماعة غيرهم. أجاز له أبو العباس أحمد ابن أبي طالب وغيره، أخذ الفقه عن سراج الدين اللي هو حسين ابن يوسف ابن أبي السري التستري، ثم انتقل إلى بغداد سنة 29، وأجاز له ابن الشحنة وابن الدواليبي وغيرهما. برع الناظم في علوم كثيرة منها العربية والفرائض والنظم، وخرج وحدث وأقعد بآخره، وقد جاز 80 عاما. ذكره الذهبي أيضا في المعجم المختص فقال: قدم علينا سنة 46 وقرأ علي. هذا الناظم كان يقدر شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، وقد وصفه بأنه شيخ الإسلام. أثنى على الناظم جماعة كبيرة من العلماء. قال ابن ناصر الدين في الرد الوافر، قال عنه: الشيخ الإمام العلامة الحافظ البركة القدوة ذو الفنون البديعة والمصنفات النافعة، كان إماما ثقة عمدة زاهدا عابدا، صنف في أنواع كثيرة نثرا ونظما، وخرج وأفاد وأملى رواية وعلما، وكان عمدة في نقد رجال الحديث وضبطه. يقول عنه الذهبي: له معرفة بالمذهب اللي هو المذهب الحنبلي، وله نظم جيد في علوم الحديث وغيرها. قال عنه ابن العماد في شذرات الذهب: هو الشيخ العالم الحافظ المفنن. قال عنه أبو المحاسن الحسيني في زيد تذكرة الحفاظ: الإمام العلامة الحافظ جمال الدين أبو المظفر، كان عمدة ثقة ذا فنون، إمام له مصنفات عدة في أنواع كثيرة نثرا ونظما، خرج وأفاد وأملى رواية وعلما، كحال في معجم المؤلفين. يقول عنه: محدث حافظ فقيه فرضي نحوي ناظم مشارك في غير ذلك. الزركلي في الأعلام يقول عنه: حافظ للحديث من علماء الحنابلة. له من المصنفات ما يزيد على 100 مصنف كبار وصغار في 24 علما. سوف أذكر بعض أسماء هذه المصنفات، من ذلك إحكام الذريعة لأحكام الشريعة، 40 الصحيحة في الحديث، 40 الصحيحة فيما دون أجر المنيحة، الأرجوزة الجلية في الفرائض الحنبلية. له أيضا الإفادات المنظومة في العبادات المختومة. له الحمية الإسلامية في الانتصار لمذهب ابن تيمية، هذا نظم. له أيضا ذكر القلب الميت بفضائل أهل البيت، وله شرح اللؤلؤة في علم العربية، وأظن هذا طبع مؤخرا. له شفاء الآلام في طب أهل الإسلام. له عمدة الدين في فضائل الخلفاء الراشدين. له غيث الصحابة في فضائل الصحابة. له أيضا نشر قلب الميت بنشر فضل أهل البيت. نظم التقريب أيضا في علوم الحديث في لامية نحو من 1000 بيت. أيضا نظم مختصر ابن رزين في الفقه، وله أيضا نهج الرشاد في نظم الاعتقاد، وهو النظم الذي بين أيدينا موضوع التحقيق، وله غير ذلك من المؤلفات العديدة رحمه الله رحمة واسعة. توفي رحمه الله في يوم السبت 21 من جماد الأولى سنة 76 و700، وقد جاوز 80 عاما، ودفن بجوار تربة شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمهما الله تعالى. قبل أن أبدأ في شرح هذه المنظومة، لا يسعني في ختام هذه المقدمة، وقبل أن أبدأ في عرض موضوع التحقيق وعرض المنظومة والتعليق عليها، إلا أن أقول كما قال الناظم رحمه الله: فيا ناظرا فيها تدارك عما عسى يكون بها من خاف الوهن بالجبر، فقد خلق التقصير والنقص في الورى لينفرد الباري على باسمه الوتر. وقل رب سامح من تكلف نظمها وقارئها والسامعين ومن يقري. فهذا هو جهد المقل في هذا العمل، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله في ميزان حسناتي وميزان حسنات كل من شارك فيه بنصح ومشورة، وأن يجعله في ميزان حسناتكم ومن يستمع لهذا الشرح ومن استفاد منه. وهذا أوان الشروع في المقصود، والله المستعان وعليه البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الفقير إلى الله تعالى: يوسف ابن محمد السرمري عفى الله تعالى عنه، بدأت اعتقادي باسم ذي العفو والغفر، وثنيت أن الحمد للواحد البر، وأن لا إله يعلم الجهر والخفى سوى بارئ خلقه منزل القطر، وأهديت مني للحبيب محمد صلاة كما مر النسيم على الزهر، وعطرته والأهل والصحب والذي تلاهم بإحسان إلى آخر الدهر. هذه المقدمة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى، يقول في مطلعها: بدأت اعتقادي باسم ذي العفو والغفر، أي بدأت نظمي الذي أبين فيه اعتقادي بذكر اسم الله. الظاهر أنه يقصد البسملة كاملة وليس مطلق التسمية بأي لفظ كان، وذلك كما هو معلوم من عمل المؤلفين، وسوف أذكر بعد قليل بعض الوجوه التي ترجح هذا الاحتمال. في اختيار الناظم لهاتين الصفتين اللي هو ذي العفو والغفر، الماح لما يرجو من العفو والستر والمغفرة من الله عز وجل لما قد يطرأ عليه من التقصير الذي هو من طبيعة البشر. قال الأزهري في تهذيب اللغة مادة غفر: أصل الغفر الستر والتغطية، وغفر الله ذنوبه يعني سترها ولم يفضح بها على رؤوس الملأ، وكل شيء سترته فقد غفرته. بدأ المصنفون كتبهم بالبسملة لأمور منها: أولا التأثي بفعل الصحابة رضي الله عنهم في افتتاحهم المصحف الإمام بالتسمية. تبعهم جميع من كتب المصحف بعدهم في جميع الأمصار، سواء من يقول بأن البسملة آية من الفاتحة أو من لا يقول بذلك، الجميع اتفقوا على بداية كتابة المصحف ببسم الله الرحمن الرحيم. تأسى بذلك المصنفون وبدأوا كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم. وهذا هو الوجه الأول الذي أرجح فيه أن قول الناظم بدأت اعتقادي باسم ذي العفو والغفر أنه يريد التسمية كاملة. من هذه الوجوه أيضا الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم في مكاتباته إلى الملوك وغيرهم، كما في رسالته صلى الله عليه وسلم إلى هرقل في الحديث المتفق عليه بدأها ببسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث العمل بحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر. أبتر يعني ذاهب البركة. هذا الحديث لا يثبت، رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع، ومن طريقه رواه السمعاني في آداب الإملاء والاستملاء، ورواه السبكي في طبقات الشافعية، كل هؤلاء ورواه من طريق أحمد ابن محمد ابن عمران، ولم يذكره السمعاني في طريقه، عن محمد ابن صالح البصري، عن عبيد ابن عبد الواحد ابن شريك، عن يعقوب ابن كعب الأنطاقي، عن مبشر ابن إسماعيل، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا به. أحمد ابن محمد ابن عمران هو المعروف ابن الجندي، قال عنه الخطيب في تاريخه كان يضعف في روايته، وقال الزهري ليس بشيء. هذا الحديث قد أفرده العلماء بالتصنيف، حكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء، أول حديث في الإرواء، بأنه ضعيف جدا. اختلف العلماء في مسألة جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، قد أجازها كثير من العلماء بشروط. هذه المسألة لحكم العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال توسعت في الكلام عليها في شرحي للموقظة، والذي يترجح عندي هو المنع مطلقا. من أراد التوسع في هذه المسألة فلينظر القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للحافظ السخاوي، وأيضا مقدمة صحيح الترغيب والترهيب للشيخ الألباني رحمه الله، وأيضا بحث تحقيق القول بالعمل بالحديث الضعيف للدكتور عبد العزيز عبد الرحمن ابن محمد. هناك فائدة يقول ابن حجر في فتح الباري: استقر عمل الأئمة المصنفين على افتتاح كتب العلم بالبسملة، وكذا معظم كتب الرسائل، واختلف القدماء فيما إذا كان الكتاب كله شعرا، يعني مسألة أن الكتاب يكون شعر كهذه المنظومة، اختلف العلماء في بدء كتابهم هذا ببسم الله الرحمن الرحيم. فجاء عن الشعبي منع ذلك، وعن الزهري قال: مضت السنة ألا يكتب في الشعر بسم الله الرحمن الرحيم، وأجازه سعيد بن جبير، وتابع سعيد على ذلك الجمهور، حتى أن الخطيب قال هو المختار. الشيخ البهوتي في المنح الشافية في شرح مفردات الحنابلة يقول: نقل ابن الحكم لا تكتب أمام الشعر ولا مع الشعر، ويقول ذكر الشعبي أنهم يكرهونه، ولكن قال القاضي علل ذلك كراهة كتابة بسم الله الرحمن الرحيم في الشعر لأنهم يشوبون الشعر بالكذب والهجو غالبا. يقول البهوتي: فيؤخذ من تعليل القاضي أن المراد الشعر غير ما يكون في المسائل العلمية، لأن المسائل العلمية تخلو من الكذب والهجو، فمحل الكراهة كراهة البدء ببسم الله الرحمن الرحيم في الشعر في غير المسائل العلمية، أما في المسائل العلمية فهي خارج عن محل النزاع، ليس فيها كذب ولا هجو ولا أي أمر من ذلك، فيجوز كتابة بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا هو الإيه؟ هذا هو الأولى، مع تعضيد وذكر الوجوه التي سبق أن ذكرتها في بدء المصنفين بكتابة كتبهم ببسم الله الرحمن الرحيم، يتجه أن قول الناظم بدأت اعتقادي باسم ذي العفو والغفر أنه يريد البسملة كاملة. بعد ذلك يقول الناظم: وثنيت أن الحمد للواحد البر، البدء بالحمدلة فيها نحو الوجوه الثلاثة السابق ذكرها، فقد ابتدأ الصحابة كتابهم المصحف الإمام بالفاتحة، وهي تبدأ بالحمد بعد البسملة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ خطبته بالحمد، وأيضا ورد في ذلك حديث مرسل ولا يثبت، رواه أبو داود في سننه، بعد أن رواه قال: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. يعني الإمام أبي داود يرجح في هذا الحديث الإرسال، وصوب الإرسال أيضا الدارقطني في سننه، لفظ الحديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. كلام العلماء مشتهر على هذا الحديث، ومن أراد الزيادة في ذلك فليراجع الحديث الثاني من الإرواء. هنا في فائدة الحديث الأول: كل أمر لا يبدأ فيه ببسم الله، وهذا: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله. ظاهر صنيع الناظم البدء بالبسملة، بل صرح بذلك ثم التثنية بالحمدلة، على فرض صحة الحديثين السابقين. نحتاج الآن للتوجيه، توجيه للجمع بين الحديثين، أو حتى على فرض أو عند قول من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. هنا أولية وهناك أولية، أولية بالبدء بالبسملة وأولية بالبدء بالحمدلله. وجه الجمع عندي أن الأولية في البدء بالبسملة أولية حقيقية مطلقة، ولكن الأولية في البدء بالبسملة بالحمدلله فهي أولية نسبية، يعني بالنسبة لما يأتي بعدها. فبسم الله الرحمن الرحيم هي أولية مطلقة يبدأ بها في جميع الأعمال، أما بالحمد لله فهي أولية نسبية أي نسبة لما يأتي بعده. يقول بعد ذلك الناظم: وأن لا إله يعلم الجهر والخفى سوى بارئ خلقه منزل القطر. وأن لا إله يعلم الجهر والخفى سوى بارئ خلقه منزل القطر. القطر اللي هو المطر، القطر اللي هو ايه المطر. وأهديت مني للحبيب محمد صلاة كما مر النسيم على الزهر. النسيم اللي حركة الريح في لين وضعف، انظر الى قول الناظم: وأهديت مني للحبيب محمد صلاة كما مر النسيم على الزهر. هنا وجه الشبه هنا قد يكون فيه تكلف، بل هو وجه بعيد، ولولا انه خشي افساد عروض البيت لقال كلما، فيستقيم المعنى، يعني أبدل كلمة كما بكلما. وأهديت مني للحبيب محمد صلاة كلما مر النسيم على الزهر، ولكن حفاظا على وزن البيت قال: وأهديت مني للحبيب محمد صلاة كما مر النسيم على الزهر. وجه الشبه هنا فيه تكلف وفيه بعد. وعترته والأهل والصحب والذي تلاهم بإحسان إلى آخر الدهر. وعترته، روى الإمام الترمذي في سننه وغيره عن أبي سعيد وزيد بن أرقم رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، أحدهما أعظم من الآخر، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، ولن يتفرقا حتى يردا على الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. يقول الإمام الترمذي عن هذا الحديث: حسن غريب. اختلف العلماء في بيان درجة هذا الحديث وفي بيان فقهه اختلافا كثيرا. الإمام أحمد ضعف هذا الحديث، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة: أما قوله وعترتي أهل بيتي وأنهما لن يتفرقا حتى يردا على الحوض، يقول هذا رواه الترمذي وسئل عنه أحمد بن حنبل فضعفه، وضعفه غير واحد من أهل العلم وقالوا لا يصح. قد أجاب عنه طائفة بما يدل على أن أهل بيته كلهم لا يجتمعون على ضلال، يعني هذا توجيه للحديث على فرض صحته. وعترتي أهل بيتي، يعني أن أهل البيت يعني كلهم، يعني إجماعهم، وهم لا يجتمعون على ضلالة. قالوا: ونحن نقول بذلك كما ذكر القاضي أبو يعلى وغيره، ولكن أهل البيت لم يتفقوا، يعني لم يتفقوا على شيء من خصائص مذهب الرافضة، بل هم المبرؤون المنزهون عن التدنس بشيء من ذلك. هذا ايه انتهى كلام شيخ الاسلام ابن تيمية. هذا الحديث ورد من طرق كثيرة جدا، ورد عن جابر بن عبد الله وعن ابي هريرة وعن ابن عباس وعن علي وعن زيد بن ثابت وغيرهم. الشيخ الالباني تتبع طرق الحديث وصححه بالشواهد، وايضا صححه الارناؤوط في تحقيق المسند، ولكن ضعف زيادة ولن يتفرق حتى يرد على الحوض، ولكن صحح اصل الحديث. الشيخ الالباني بعد ما صحح الحديث ليه توجيه جيد، وله يعني توجيه وبيان وجه الاستدلال بهذا الحديث على المحمل الصحيح والرد على الشيعة في تفسيرهم المنحرف لهذا الحديث. أذكر كلام الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، هو مذكور في المجلد الرابع، يقول: اعلم أيها القارئ الكريم أن من المعروف أن الحديث مما يحتج به الشيعة ويلهجون بذلك كثيرا، حتى توهم أهل السنة أنهم مصيبون في ذلك، وهم جميعا واهمون في ذلك. وبيانه من وجهين: الوجه الأول أن المراد من الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم عترتي أكثر مما يريده الشيعة، وهذا المعنى لا يرده أهل السنة بل هم مستمسكون به. ما هو هذا المعنى؟ هو أن العترة هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذلك موضحا في بعض طرق الحديث كحديث الترجمة عترتي أهل بيتي. أهل البيت في الأصل هم نساؤه صلى الله عليه وسلم، وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنهن جميعا، كما جاء ذلك مصرحا به في سورة الأحزاب: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الآية التي قبلها والآية التي بعدها تدل على دخول نساء النبي صلى الله عليه وسلم في أهل البيت. قال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. يا نساء النبي بدأ بإيه؟ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. بدأ يا نساء النبي وهنا يقول إيه؟ أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. طبعا مسألة دخول الزوجة في الأهل كما دل عليه القرآن دلت عليه اللغة. المطرزي في المغرب يقول: أهل الرجل امرأته وولده والذين في عياله ونفقته، وكذا كل أخ وأخت أو عم أو ابن عم أو صبي أجنبي يقوته، يعني في منزله. يعني قال رضي الله عنه: أهل الرجل أخص الناس به. هذا منقول عن الغوري والأزهري، وقيل الأهل المختص بشيء اختصاص القرابة، وقيل خاصة الشيء الذي ينسب إليه ويكنى به عن الزوجة، وقيل خاصة الشيء الذي ينسب إليه ويكنى به عن الزوجة. ومنه قوله تعالى: وسار بأهله، يعني بزوجه. ويقول العرب: تأهل يعني تزوج. فالأهل يدخل فيهم الايه الزوجة بدلالة اللغة، وكما دل على ذلك القرآن، وسار بأهله يعني ايه بزوجه. يقول الشيخ الألباني: تخصيص الشيعة لأهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسين اللي هم أصحاب الكساء، تخصيصهم لهؤلاء بأنهم هم أهل البيت دون غيرهم أو دون نساء النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تحريفهم لآيات الله انتصارا لأهوائهم. يقول: حديث الكساء وما في معناه ما فيه توسيع دلالة الآية، غاية ما فيه توسيع دلالة الآية ودخول علي وأهله فيها، كما بين ذلك حافظ ابن كثير أيضا. حديث العترة بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود أهل بيته صلى الله عليه وسلم بالمعنى الشامل لزوجاته، يعني هذا بطريق التبعية لا بطريق الأصالة، وعلي وأهله. يقول صاحب المرقاة: عترة الرجل أهل بيته ورهطه الأدنون، والاستعمال من عترة على أنحاء كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أهل بيتي، ليعلم أنه أراد بذلك نسله وعصابته الأدنين وأزواجه. هذا هو الوجه الأول، أن استدلال الشيعة بأن خصصوا أهل البيت بأصحاب الكساء، هذا يرد أيضا ما ورد من القرآن بأن الآل أعم من ذلك ويدخل فيهم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث الكساء لا يدل على التخصيص، إنما غايته أن يدل على أن علي ومن ذكروا معه أهل الكساء أصحاب الكساء هم من العترة، ولكن لا يدل على التخصيص، يعني لا يمنع أن يكون غيرهم من الايه من الأهل، كما دل على ذلك سورة الأحزاب كما ذكرنا. الوجه الثاني عند الشيخ الألباني للرد على الشيعة في استدلالهم بحديث الباب، أن المقصود من أهل البيت إنما هم العلماء الصالحون منهم المتمسكون بالكتاب والسنة. هذا القول قاله أبو جعفر الطحاوي، قال: العترة هم أهل بيته صلى الله عليه وسلم الذين هم على دينه وعلى التمسك بأمره. وهذا أيضا منقول عن الشيخ علي القارئ. ثم استظهر أن الوجه في تخصيص أهل البيت بالذكر ما أفاده بقوله: إن أهل البيت غالبا يكونون أعرف بصاحب البيت وبأحواله، فالمراد بهم أهل العلم منهم المطلعون على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته، وبهذا يصلح أن يكون مقابلا لكتاب الله تعالى. واضح؟ يعني هم العلماء، يعني أهل بيته العلماء منه، العلماء من أهل بيته. هؤلاء لما أتى بهم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتمسك بالكتاب وبالعترة، دل على أن المقصود أهل العلم منهم المطلعين على سيرته، الواقفون على طريقته، العارفون بحكمه وحكمته، كما في قوله تعالى: ويعلمهم الكتاب والحكمة. أيضا كما في قوله تعالى خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في آية التطهير: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، فتبين أن المراد بأهل البيت المتمسكون منهم بسنته صلى الله عليه وسلم، فتكون هي المقصود بالذات في الحديث، ولذلك جعلها احد الثقلين في حديث زيد بن ارقم المقابل للثقل الاول وهو القرآن. هذا يشير اليه قول ابن الاثير في النهاية لما قال سماهما ثقلين لان الاخذ بهما يعني الكتاب والسنة والعمل بهما ثقيل، ويقال لكل خطير ونفيس ثقل، فسماهما ثقلين اعظاما لقدرهما وتفخيما لشأنهما. الحاصل ان ذكر اهل البيت في مقابل القرآن في هذا الحديث كذكر سنة الخلفاء الراشدين مع سنته صلى الله عليه وسلم في قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. الشيخ القارئ يقول فانهم لم يعملوا الا بسنتي، فالإضافة إليهم إما لعلمهم بها أو لاستنباطهم واختيارهم إياها. إذا فهمنا ذلك فالحديث هذا الحديث يكون شاهد قوي للحديث الذي في الموطأ بلفظ تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. فرجعنا بالعثرة إلى أنهم هم الذين يقيمون السنة وهم الذين يعرفون السنة، فهذا الحديث شاهد إيه لهذا الحديث، وهذا هو كلام الشيخ الألباني. النبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث أن المراد بعثرته أهل بيته. الآن إن شاء الله يأتي الآن زيادة بيان للمراد بالأهل. يقول الناظم وعطرته والأهل. أبو الهلال العسكري في كتابه معجم الفروق اللغوية بين معنى العطرة والأهل وفرق بينهما وفرق بين الأهل والآل، فقال في بيان الفرق بين العطرة والآل قال العطرة على ما قال المبرد اللي هي النصاب، ومنه عطرة فلان أي منصبه. وقال بعضهم العطرة أصل الشجرة الباقي بعد قطعها، فعطرة الرجل أصله. وقيل أن عطرة الرجل أهله وبنو أعمامه الأدنون. في دليل على ذلك قول أبي بكر رضي الله عنه عن عطرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قريشا، فهي مفارقة للآل على كل قول، لأن الأهل هم الأهل، الآل هم الأهل والأتباع، الأهل والأتباع، والعترة هم الأصل في قول، والأهل وبنو الأعمام في قول آخر. قال أيضا في الفرق بين الأهل والآل أن الأهل يكون من جهة النسب والاختصاص. من جهة النسب كقولك أهل الرجل تقول إيه لقرابته الأدنين. من جهة الاختصاص كقولك أهل البصرة وأهل الإيه وأهل العلم. أما الآل فهي خاصة الرجل من جهة القرابة أو الصحبة، تقول آل الرجل لأهله وأصحابه، ولا تقول أهل البصرة وأهل العلم. حتى قالوا آل فرعون وأتباعه وآل لوط. قال المبرد إذا صغرت العرب الآل قالت أهل، هذا يدل على أن أصل الأهل أصل الآل هو الأهل. طبعا هناك فروق أخرى ذكرها ابن القيم في جلال أفهام، ذكر فروق بين الآل والأهل. أنا ظاهر ما وقفت عليه من كلام العلماء التسوية بين المعاني الاصطلاحية للعطرة وأهل البيت وأهل النبي صلى الله عليه وسلم. العلماء اختلفوا في المراد بالآل على أقوال كثيرة جدا. ذكر ابن القيم في جلاء الأفهام أقوى الأقوال عندي هو في معنى الآل هو ما رجحه الشيخ عبد المحسن العباد في رسالته فضل أهل البيت وعلو مكانتهم عند أهل السنة والجماعة، حيث قال القول الصحيح في المراد بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم من تحرم عليهم الصدقة لما أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وذريته، وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب اللي هم ايه بنو هاشم ابن عبد مناف. قال ابن حزم في جمهرة أنساب العرب ولد لهاشم ابن عبد مناف شيبة اللي هو عبد المطلب وفيه العمود والشرف، ولم يبقى لهاشم عقب إلا من عبد المطلب فقط. يعني من أراد الاستزادة في عقب عبد المطلب ينظر جمهرة أنساب العرب لابن حزم والتبيين في أنساب القرشيين لابن قدامة ومنهاج السنة لابن تيمية وفتح الباري لابن إيه لابن حجر. يدل لدخول بني أعمامه في أهل بيته الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أنه ذهب هو والفضل بن إيه ابن عباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبان منه أن يوليهما على الصدقة ليصيب من المال ما يتزوجان به، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الإيه أوساخ الناس، وأمر بتزويجهما وإصداقهما من الإيه من الخمس. بعض أهل العلم كالشافعي وأحمد ألحق بني المطلب بن عبد مناف ببني هاشم في تحريم الصدق عليهم لمشاركتهم إياهم في إعطائهم من إيه من خمس الخمس. ويدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن جبير بن مطعم الذي فيها أن إعطاء النبي صلى الله عليه وسلم لبني هاشم وبني المطلب دون إخوانهم من بني عبد شمس لكون بني هاشم وبني المطلب شيئا واحدا. طب نأتي المسألة الهامة اللي هي دخول أزواجه رضي الله عنهن في آله صلى الله عليه وسلم، فيدل لذلك قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطيعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية تدل على دخولهن حتما، لأن سياق الآيات قبلها وبعدها خطاب لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا. لا ينافي ذلك ما جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحديث الكساء خرج النبي صلى الله عليه وسلم غداة وعليه مرط، مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية دل على دخولهن آية الأحزاب دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخطاب في الآية لهن يدخلن في الآل. دخول علي وفاطمة والحسن والحسين دلت عليه السنة، واضح؟ دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه القرآن، ودخول علي وفاطمة والحسن والحسين دلت عليه السنة. تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأربعة رضي الله عنهم في هذا الحديث لا يدل على قصر أهل بيته عليهم دون القرابات الأخرى، وإنما يدل على أنهم من أخص أقاربه. وزوجاته صلى الله عليه وسلم داخلات تحت لفظ الآل، لقوله صلى الله عليه وسلم إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. يدل هذه أدلة هامة، ويدل لذلك أنهن يعطين من الخمس. وأيضا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه بإسناد صحيح عن ابن أبي مليكة أن خالد ابن سعيد بعث إلى عائشة ببقرة من الصدقة فردتها وقالت إن آل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحل لنا الصدقة. مما ذكره ابن القيم في كتاب جلال الأفهام للاحتجاج للقائلين بدخول أزواجه صلى الله عليه وسلم في آل بيته قوله فإن هؤلاء وإنما دخل الأزواج من آل، وخصوصا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشبيها لذلك بالنسب، لأن اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم غير مرتفع، وهن محرمات على غيره في حياته وبعد مماته، وهن زوجاته في الدنيا وفي الآخرة. فالسبب الذي لهن بالنبي صلى الله عليه وسلم قائم مقام النسب، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عليهن. ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد رضي الله عنه أن الصدقة تحرم عليهن لأنها أوسخ الناس، وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وآله من كل أوساخ بني آدم. يعني الواحد يتعجب كيف يدخل أزواجه في قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقوله في الأضحية اللهم هذا عن محمد وآل محمد، وفي قول عائشة رضي الله عنه ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز بر، وفي قول المصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذه تدخل فيها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. نتعجب ممن أدخل الآل زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يدخلهن في قوله إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، مع كونها من أوساخ الناس. فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى بالصيانة عنها والبعد منها. في شبهة البعض قد يتزرع بها لإخراج زوجة النبي صلى الله عليه وسلم من الآل، قالوا لو كانت الصدقة حراما عليهن لحرمت على مواليهن، كما أنها لما حرمت على بني هاشم حرمت على مواليهم. وقد ثبت في الصحيح أن بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته، ولم يحرمه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مولاه لعائشة رضي الله عنها. يعني ايه؟ هذه مولاة عائشة ولم يحرم عليها الصدقة كما يحرم على موالي بني هاشم. قيل في الجواب عن ذلك ان تحريم الصدقة على ازواج النبي صلى الله عليه وسلم ليس بطريق الاصالة، وانما هو تابع لتحريمها عليه صلى الله عليه وسلم. وإلا فالصدقة حلال لهن قبل اتصالهن بالنبي صلى الله عليه وسلم، قبل أن يتزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحل لهن الصدقة. إذن تحريم الصدقة عليهن جاء بطريقة التابعية، تبعا لتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم من زواجهن بالنبي أو زواج النبي صلى الله عليه وسلم بهن، بخلاف بني هاشم صدق عليهم عن طريق الأصالة. التحريم على المولى فرع التحريم على سيده، فلما كان التحريم على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم، ولما كان التحريم على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تابعا لم يقوى ذلك على استتباع مواليهن، لأنه فرع عن فرع. هذا هو الجواب عن هذه الشبهة، ولا دلالة فيها على خروج زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من الآل. واضح إن شاء الله؟ قالوا قال الله تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. ثم قال: فدخلنا في أهل البيت، لأن هذا الخطاب كله في سياق ذكرهن، فلا يجوز إخراجهن من شيء منه. الدليل على تحريم الصدق على موالي بني هاشم ما رواه أبو داود في سننه، وأيضا رواه الترمذي في سننه، والنسائي بإسناد صحيح. هذا لفظ أبي داود الذي سوف أذكره، عن أبي رافع، وهذا مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم. هذا الرجل قال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها، يريد أن يعطيه من الصدقة. أبو رافع قال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله. فأتاه فسأله، يعني هل يحل لي أن أخذ من الصدقة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم، وإنا لا تحل لنا الصدقة. يعني احنا اطلنا يعني بعض الشيء في بيان العترة والآل والأهل لنظر لأهمية هذا الأمر، وأطلنا في تقرير دخول زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في آله لما اشتهر وانتشر من كلام الشيعة في حقهن. من أراد الاستزادة يرجع لجلال أفهام، وفيما قال للشيخ عثمان الخميس بعنوان آل البيت مقالة هامة، يعني يرجع إليها من أراد الاستزادة في هذا الأمر. وعترته والأهل والصحب والذي تلاهم بإحسان إلى آخر الدهر، يعني يقول: وأهديت مني للحبيب محمد صلاة كما مر النسيم على الزهر. وعترته والأهل، يعني أهديت مني للحبيب محمد صلاة، وأهديت صلاة أيضا للعترة والأهل والصحب والذي تلاهم بإحسان إلى آخر الدهر. هذا البيت معطوف على سابقه، يعني المعنى أن الناظم أهدى منه صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من ذكر من العترة والأهل والصحب ومن تلاهم من المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين. هنا الآن تتفرع بعض المسائل المهمة، منها: ما حكم الصلاة على غير الأنبياء استقلالا؟ هو ذكر أنه صلى على العترة والآل والصحب ومن تبعهم بإحسان، فما حكم الصلاة على غير الأنبياء استقلالا؟ هو هنا صلى عليهم تبعا. هذه المسألة اختلف ليه، مسألة الصلاة على غير النبي على غير الأنبياء استقلالا، اختلف العلماء على أقوال. من أجمع من تكلم في هذه المسألة ابن القيم في جلاء الأفهام، في قال بعدما عرض الخلاف واستدل لكل قول في هذه المسألة، قال: فصل الخطاب في هذه المسألة أن الصلاة على غير النبي إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، إما الآل والأزواج والذرية أو غيرهم. فإن كان الآل أو الأزواج أو الذرية فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي، يعني تابعا، اللهم صل على محمد وأزواجه، اللهم صل على محمد وآله، اللهم صل على محمد وذريته، الصلاة جائزة بالاتفاق عليهم تابعا مع صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت مفردة يعني اللهم صل على أزواج محمد، اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على ذرية محمد، هكذا على سبيل الايه الإفراد، هذه أيضا جائزة. ولكن هنا في جزئية هامة حتى يعني لا تضرب الكلام، هنا يجوز أن نقول اللهم صل على آل محمد، اللهم صل على أزواجه، اللهم صل على ذريته، هكذا على سبيل الإجمال. أما حكم الصلاة على بعضهم على سبيل الإفراد والتخصيص، كأن نقول اللهم صل على أم المؤمنين عائشة، اللهم صل على علي، اللهم صل على يعني شخص بعينه نخصصه بهذا الأمر على سبيل الإفراد وليس على سبيل الإجمال، هذه مسألة لها حكم آخر سوف يأتي الكلام عنه الآن إن شاء الله. لكن الآن الصلاة على الآل والأزواج والذرية على سبيل التبعية مشروعة، وعلى سبيل الإفراد على سبيل الإجمال جائزة. أما إن كانت الصلاة على غيرهم يعني غير الآل والأزواج والذرية، إن كانت مثلا الملائكة وأهل الطاعة عموما، هؤلاء يدخل فيهم الأنبياء، طبعا هذا هنا أيضا جائز. يقول اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين. أما إن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذ ذلك عليهم شعارا لا يخل به، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه، ولا سيما إذا جعلها شعارا له ومنعها من نظيره أو ممن هو أولى منه وخير منه، كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه، فإنهم حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام، ولا يقولون ذلك في من هو خير منه، فهذا ممنوع لا سيما إذا اتخذ شعارا لا يخل به، فتركه حينئذ متعين. أما إن صلي عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا، كما صلى على دافع الزكاة، وكما قال ابن عمر للميت صلى الله عليه، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على المرأة وعلى زوجها، على زوجة جابر لما قال صلى عليه وعلى زوجك، قال اللهم صل عليك وعلى زوجك، وكما روي عن علي من صلاته على عمر، هنا لا بأس بذلك. وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب في هذه المسألة. أيضا من المسائل المتفرعة على هذه المسألة التي صلى فيها أهدى فيها الناظم الصلاة على العترة والآل والصحب ومن تبعهم بإحسان، تتفرع مسألة أخرى هامة، هي ما هو معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المسألة فيها كلام طويل، ولكن الأقوى أن معناها هو طلب الزيادة في الإكرام والتقريب والتعظيم والبركة وإعلاء المنزلة ونحو ذلك، يعني كل المعاني التي يحتمل هذا اللفظ المشترك ما لم يكن بينها ارتباط تدخل في هذا الايه في بيان معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو المراد من الإهداء؟ ما هو المراد من الإهداء؟ في نفسي من قول الناظم في صدر هذين البيتين وأهديت مني للحبيب محمد صلاة، في نفسي من هذا من قول الناظم في نفسي منه شيء، لأن معنى الإهداء هو بذل بلا عوض. الإهداء يكون فيه فائدة تعود على المهدى إليه، ألا أهديك يعني أعطي لك شيء بلا عوض، تمليك بلا عوض، ولفائدة تعود على المهدى إليه، أنت تستفيد من هذه الهدية. وهذا المعنى غير مراد هنا قطعا، لأن فائدة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلينا نحن لا للنبي صلى الله عليه وسلم. ابن حجر في فتح الباري يقول: قال ابن عبد السلام: ليست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة له، فإن مثلنا لا يشفع لمثله، ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إلينا، فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء. فأرشدنا الله لما علم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه. ابن العربي يقول: فائدة الصلاة عليه ترجع إلى الذي يصلي عليه، لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على الطاعة والإحترام للواسطة الكريمة صلى الله عليه وسلم. هناك فوائد كثيرة جدا وثمرات تحصل لنا من صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرها ابن القيم في جلال أفهام، بلغت 39 فائدة. طبعا لولا خشية الإطالة لا ذكرتها. وعلى ذلك فالذي يظهر لي أن الناظم إن قصد بالإهداء هذا المعنى الاصطلاح اللي هو بذل بلا عوض، يكون المقصود به الإهداء لمن ذكر مع النبي صلى الله عليه وسلم من العترة والأهل والصحب ومن تلهم من المؤمنين، أو إنه يقصد بالإهداء هنا ما كان بغرض الإثابة. مسألة الدعاء كنا تكلمنا قبل ذلك على طلب الدعاء من الغير، ونقول أن هذا مقسم لأحوال. قد يطلب منك الدعاء شخص، يطلب منك الدعاء لتستفيد أنت المطلوب منك، كما يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: فسل لي الوسيلة. هنا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، الوسيلة هي منزلة، هي للنبي صلى الله عليه وسلم. طلب النبي صلى الله عليه وسلم منك أن تسأل له الوسيلة ليعود عليك النفع أنت، لإيه؟ لتحصل لك الشفاعة. واضح؟ يبقى هنا هناك نوع من الإهداء، الهدية بقصد الإثابة أو الهبة بقصد الإثابة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي إليه الأعرابي فيهدي له الهدية فيعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، يثيبه عليه، يقول: هل رضيت؟ يقول: لا. هل رضيت؟ يقول: لا. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد هممت ألا أتأهب هبة من إيه؟ من أعرابي. ويقول عمر: من أهدى هدية أو من وهب هبة بقصد الإثابة فهو أحق بها ما لم يثب منها. يجا هناك هدية أو هبة بقصد بقصد الإثابة، يعني أعطيك لكي تعطيني، فإن لم أثب لي الحق أن أسترجعها. إن كان الإهداء هنا بقصد الإثابة أو بغرض الإثابة لكي يثاب هو من إهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، لكي يحصل له ثمرات وفوائد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا بهذا المقصد يكون جائز كسؤال الوسيلة للنبي صلى الله عليه وسلم التي تكلمت عنها بغرض الحصول على الشفاعة. واضح؟ فلعل هذا هو مقصود الناظم بإهداء الثواب للنبي صلى الله عليه وسلم، أو إهداء الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم بغرض الإثاب، أن تحصل له ثمرات وفوائد صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنا كنت يعني أريد الكلام على بعض الأبيات الأخرى، ولكن يعني اقترب وقت صلاة المغرب فأكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله في المرة القادمة نكمل دواعي كلام الناظم في بيان دواعي تأليف منظومته وكلامه على محاربة شيخه الشيخ حسان للبدع بالاعتماد على الأدلة الشرعية، ثم نكمل الكلام على بيان الناظم لمنهج الفرق، لبيانه لمنهج الفرق الضالة في الاستدلال، نكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.